السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديثنا الليلة إن شاء الله عن الصوم، عن فضل الصوم عامة وصوم شهر رمضان خاص. فالصوم في اللغة هو الإمساك عن الشيء مطلقا، الإمساك عن الكلام وعن الأكل وعن غيره، كما قال الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وخير تعلك اللجمة. وفي الشرع هو الإمساك عن الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات بنية التقرب إلى الله عز وجل واتباع السنة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصوم من الشرائع القديمة التي تعبد الله عز وجل بها الأمم قبلنا، وهذا يدل على عظم شأنه من الديانة، وأنه جزء من عبادة الله جل وعلا التي خلق الله المكلفين من أجلها. فكل أمة تعبدت بالصوم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل هذا يرجع إلى اليهود والنصارى لأنهم أقرب الأمم إلينا والغالب الإحالة على تلك الأمتين، أو إلى الأمم مطلقا؟ وهذا هو الراجح، لأن الأصل حمل الأخذ الشرعي على عمومه. فشرع الله عز وجل الصوم وفرضه إياه على المكلفين دليل على عظم شأنه، وأنه عبادة جليلة وقربة نفيسة لا يستغني عنه المكلفون لما يثمره من التقوى ولما يترتب عليه من تكفير الخطايا ورفعة الدرجات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصوم والصلة. فجعل الصوم من الكفارات، ودلت على ذلك أحاديث كثيرة. ولهذا يعظم وزن هذه العبادة عند أهل الإيمان لما خوطبوا بأنهم تعبدوا به كما تعبد به من قبلهم، دل على عظم شأن هذه العبادة وثقلها في الميزان عند الشارع جل وعلا. وإنما الخلاف بين الأمم في مدة الصوم، عدد أيام الصوم وظرفه من السنة وعما يصام ونحو هذا مما تختلف فيه الشرائع، فإن الشرائع تختلف في فروع الأحكام. وجاء في الحديث الصحيح القدسي المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. فدل ذلك على خصوصية الصوم وعظم شأنه عند الله جل وعلا، وأن من يحب القرب من الله عز وجل ورفعة الدرجة عنده أن يعنى بهذه العبادة عامة يعني في سائر السنة. ولذا لما طلب عدد من الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا يماثل شيء ولا يقابل شيء من العبادات الأخرى. وفي رواية أخرى أو بالحديث الآخر قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وما ذاك إلا لأنه يجتمع في الصوم أنواع الصبر المحبوبة عند الله جل وعلا: الصبر على طاعة الله بامتثال أمر الله عز وجل بالصوم، والصبر عن معصية الله بالانكفاف عن المحرمات والمفطرات تقرب إلى الله عز وجل، وما ينتج عن الصوم من التعب والإرهاق وضيق النفس، هذا أيضا من الصبر على المقادير. فيجتمع في الصوم الصبر بأنواعه الثلاثة. والله تعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا وقع الصوم أو في شهر الصبر شهر رمضان كان ذلك أعظم للأجر وأرفع في الدرجة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صامه يعني إيمانا بمشروعيته وكتابة الله عز وجل له على الأمة، واحتسابا بمثوبته وما أعد الله جل وعلا لأهله من الكرامة، غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني تغفر الذنوب السابقة. وهل تدخل في هذا الكبائر أو لا؟ قولان، والراجح أنها لا تدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مجتنبت الكبيرة، في رواية مجتنبت المقتلة. لكن لو أن الصوم قضى على الصغائر وفضل منه كثير يرجى أن يخفف به من الكبائر، وهذا المقرر عند فقهاء الأمة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يومي الاثنين والخميس ويقول: إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فكان عليه الصلاة والسلام يزين عمله للعرض على الله جل وعلا بالصيام، مما يدل على عظم شأن الصيام وأنه زينة العمل، لأنه محبوب لله عز وجل، له خصوصية. وصوم رمضان يجب على المسلم البالغ العاقل المقيم الصحيح القادر السالم من الموانع. فيخرج بالمسلم الكافر، لأن الكافر لا تصح من العبادات حتى يتوب من كفره، وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة وتلحقهم آثام تركها، لأن مخاطبون بالتوحيد وما ينبني عليه، لكن قبل أن يوحد لا يصح صومه. فالكافر لا يصح منه الصوم. البالغ الصغير، يعني يخرج الصغير، الصغير المراد به المميز الذي دون البلوغ، لا يجب عليه الصوم، ولكن يعلم الصوم ويربى عليه من باب التربية على الفضائل والتعويد على الطاعة والتنشئة على العبادة. كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أطفالهم الذين يطيقون ويصنعون لهم اللعب من الصوف وغيره، يلهونهم بها حتى يحين وقت الفطر. العاقل خرج بذلك المجنون، لأن المجنون لا يصح قصده، مرفوع عن القلب، رفع القلب عن ثلاثة، منهم المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. المقيم خرج بذلك المسافر، فالمسافر مرخص له في الفطر، لأن السفر مظنة المشقة، وإن كان ينبغي له إذا كان الصوم لا يشق عليه أن يصوم، لأن هذا أبرأ للذمة وأسرع في الخروج من العهدة وأنشط على العبادة لمشاركة الناس في العبادة، وفيه اغتناب لشرف الزمن. فإذا كان المسافر لا يشق عليه الصوم مثل السفر بالطائرات وغيرها، فينبغي للمسلم أن يحرص عليه، وإن كان يشق عليه فقد رخص له. الصحيح خرج بهذا المريض، والمريض نوعان: مريض لا يرجى برؤه، جرت العادة مثل هذا المرض يلازم صاحبه ولا يرجى منه شفاء، وهذا من ابتلاء الله عز وجل لعباده لرفعة الدرجات وحط الخطيئات والتعبد بالضراء كما يتعبدون بالسراء. فهذا الذي يشق عليه الصوم ولا يستطيع ولا أمل له في قضاءه يطعم عن كل يوم المسكين ويفطن ولا قضاء عليه. ومثله الكبير الذي يعقل لكنه أضعفه الكبر فلا يستطيع الصوم ولا أمل له في الشباب حتى يقضي فيطعم أيضا عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه. أما الكبير الذي فقد العقل وهذا وخرف فهذا ليس عليه لا صوم ولا إطعام. وفي حكم المريض الحائض والنفساء لأن خروج الدم منهما يؤثر على صحتهما ونفسيتهما وغير ذلك، فأجر الله تعالى الحكم لهما إنهما تفطران وتقضيان. فالحيض والنفاس يمنع من الصيام ولا يحل للمرأة أن تصوم إذا كانت حائض أو نفساء. والقادر معناه الذي يقدر على الصوم لا يكلفه، مثل ما ذكرنا من الكبير الضعيف، مثل المريض الذي لا يرجى برؤه. أما المريض مرضا عاديا مثل الزكام وغيره فهذا ما يمنع من الصيام. المريض مرضا ثقيلا يرجى برؤه منه فهذا يفطر ويقضي بعدد ما أفطر ولا كفارة عليه. فهكذا الله عز وجل شرع ويسر، ولهذا قال سبحانه أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه قرئت يطيقونه، يعني يطيقون الصوم لا يتكلفون فيه. وهذا كان في أول الإسلام في أول تشريع الصوم، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. قرئت يطوقونه يكلفونه، يعني يشق عليهم، فيراد بهذا المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير الذي أفناه الكبار. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فخير له وأن تصوموا خير لكم. هذا فيه ترغيب بالصوم واختيار زمن الصوم الأفضل والعناية بحفظه لأنه خير حالا ومآلا. فالله عز وجل لما شرع يسر، ولما شرع عظم الأجر وكبر، ولما شرع حبب العبادة إلى المتعبدين بأنواع من التحبيب الصيغ التي تجعلهم يغتبطون بالصوم ولو شق عليهم ويتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي الإنسان أن يستقبل الشهر من سراح صدر وطمأنينة نفس ورضا قلب وأنس بالعبادة لحسن عاقبتها. وهو وإن صام هذا اليوم لا يدري هل يفسح له في الأجل حتى يصوم غدا أم لا، وإن صام أول الشهر ليدرك آخره أم لا، وإن صام الشهر كله هل يدرك الشهر الذي في السنة القادمة أم لا. فلذلك الحياة فرص ومناسبات وميادين سباق. فلهذا ينبغي العبد أن يشكر الله عز وجل على نعمة الخلق وحسن الخلق وعلى نعمة الصحة والأمن ورغد العيش وعلى نعمة الهدى للشرع وتيسير الشرع وعلى نعمة مضاعفة العمل ومضاعفة الأجر وعلى نعمة ما يرجو الله عز وجل من زيادة الفضل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فهكذا المرء ينبغي أن يتعامل مع هذه العبادة وغيرها من العبادات حتى يغتبط بها ويفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وهو خير مما يجمعون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا مباركين أينما كنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.